أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن مقصود الشيخ المفيد والسيد المرتضى رحمة الله عليهما من الأخبار المعروفة هو ما ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه كدليلا على الفتوى، وهما الخبران المتقدمان، وقربنا الاستدلال بأحد تقريبين. التقريب الأول أن يكون اللفظ التزويج كما يصدق على العقد، يصدق على الوطئ المجرد عن العقد. هذا كان التقريب الأول. التقريب الثاني أن يقال لا، لفظ التزويج لا يصدق إلا على العقد، لكن العقد ليس له موضوعية أخذ على وجه الطريقية، فيكون المدار على الدخول على الوطئ، وفي الزنا يوجد وطئ. حاول البعض أن يؤيد التقريب الأول من خلال إبراز بعض القرائن، من جملة هذه القرائن صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. هذه هي الصحيح. وجه قرينيتها للتقريب الأول أن المورد الذي أجاب عنه الإمام عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، فحكم الإمام عليه السلام بتداخل العدتين. حكمه بتداخل العدتين كاشف عن أنه حمل التزويج على الدخول لا على مجرد العقد، لأن مجرد العقد لا يحتاج إلى عدة. وبعبارة أخرى، الإمام عليه السلام عندما حكم بالتداخل، التداخل إنما يفرض في أي مورد؟ في مورد تعدد السبب. إذا ما عندنا إلا سبب واحد، لا معنى للبحث عن التداخل. التداخل وين يفرض؟ في مورد تعدد السبب. فلو كان المراد من التزويج العقد العقد بمجرده ليس سببا للعدة. سبب العدة ما هو؟ هو الوطء، هو الدخول. فأطلق في هذه الرواية التزويج على الدخول، وإلا لو أطلق التزويج على العقد لوجب على الإمام عليه السلام أن يفصل فيقول إن كان قد دخل بها فتتداخل العدتان، وإن كان لم يدخل بها فليس لها إلا تكمل عدة الطلاق. فحمل الإمام عليه السلام التزويج على ماذا؟ على الدخول. فبناء على ذلك يصلح ذلك قرينة لما نحن فيه. واضح الكلام؟ عليكم السلام والإكرام. وفي هذه القرينة إشكال، نسلم أن الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة فرض وجود الدخول، وإلا لما كان هناك معنى أن يبحث عن تداخل العدتين، إذ من دون دخول لا يوجد عدة حتى يبحث عن تداخلهما. لكن هذه الصحيحة يحتمل فيها احتمالان حينئذ. الاحتمال الأول أن يريد من التزويج صرف الدخول. الاحتمال الثاني أن يريد من التزويج العقد مع الدخول الذي ينفع المستدل. أي احتمال؟ احتمال الأول، ولا معين له إن لم نقل المعين للاحتمال الثاني، لأنه لعدم معهودية إطلاق الزواج على الزنا. يعني هل وجدنا في العرف أو في رواية من الروايات إذا واحد زنى بامرأة يقول تزوجها؟ أبدا. فالتزويج يصدق إما مع العقد محضا، وإما مع العقد مع على العقد مع الدخول. أما أن يصدق على محض الدخول فهذا غير معهود في اللغة العربية، ولا في عرف الناس، ولا في عرف الشرع. حينئذ لا يتم هذا الاستدلال. وإنما لم يفصل الإمام عليه السلام هنا بين صرف العقد والعقد مع الدخول، باعتبار أنه لا تترتب ثمرة. ليه؟ لأن الإمام عليه السلام إذا كان يحكم بالتداخل في صورة تعدد الموجب، يعني لا يعاملهما معاملة السبب الواحد، فلا يوجد إلا عدة واحدة، دخل بها للتداخل، لم يدخل بها لعدم وجود إلا سبب واحد، فلا ثمر للتفصيل، لأنه لا يوجد إلا عدة واحدة على كل تقدير. واضح الكلام؟ فإذن هذا لا يصلح قرينة. فالتقريب الأول للاستدلال بأن يقال أن إن التزويج كما يطلق على العقد يطلق على الوطئ غير صحيح. أما التقريب الثاني ولعله أوجه بأن يقال التزويج لابد أن يكون عن طريق عقد، لكن التزويج والعقد في هاتين الروايتين أخذ على وجه الطريقية وليس له موضوعية. تمام الموضوعية لأي شيء؟ للدخول. فالذي يوجب الحرمة الأبدية ما هو؟ هو الدخول، وهذا متحقق في الزنا، فلا بد أن نقول بأن الزنا يوجب الحرمة الأبدية. هذا التقريب الثاني على الرغم من كونه أقوى من التقريب الأول إلا أنه أيضا محل إشكال. الذي يشوش عليه ما تقدم بحثه سابقا من أن العقد على ذات العدة الرجعية أو على ذات البعل مع العلم ماذا يوجب؟ الحرمة الأبدية. أن القدر المتيقن هنا قلنا لكل الفقهاء يتفقون عليها، ما هي؟ عبارة عن صورتين. الصورة الأولى مجرد العقد لكن بشرط العلم. الصورة الثانية العقد مع الدخول وإن كان جاهلا. هذا قدر متيقن أنه يوجب الحرمة الأبدية. فإذا كان العقد ليس له موضوعية، كيف أوجبت هذه الصورة الأولى الحرمة الأبدية؟ المفروض لا يوجد وطأ. إذن العقد له تأثير في تلك الروايات، فلا نسلم أن العقد ليس له أي أثر. إذا ليس له أي أثر وتمام الأثر للوطئ والدخول، لكان ينبغي الفقهاء ماذا؟ أن يقولوا بأنه في صورة العقد والعلم لا توجب الحرمة الأبدية، مع أنهم اتفقوا على كونها موجبة للحرمة الأبدية. هكذا طبعا ينبغي أن يقع البحث. للأسف تشوف بعض الكتب الفقهية بعد السيد الخوئي وما شاء الله مجلدات يأتون إلى هذه المسألة هكذا بسطر واحد، أنه الزنا بذات البعل توجب الحرمة الأبدية للإجماع، انتهى. ما أدري كيف صار عندهم هذه المجلدات الطويلة، ما في بحث. المهم، هذا تمام الكلام في البحث الاستدلالي. ففي الواقع لا يوجد دليل قوي يمكن أن يستند إليه الفقيه في مقام الفتوى، لأن الأدلة إما روايات التزويج من ذات العدة وذات البعل وقد عرفت ما فيها، وإما الإجماع وهو مدركي على أحسن التقادير، وإما دليل الأولوية الذي استدل به الشهيد الثاني وعرفت ما فيه، وإما خبر الفقه الرضوي وهو لم يثبت. لا يوجد عندنا دليل يعتد به للفتوى بإيجاب الحرمة الأبدية، لكن الذي يظهر من القدماء أن هذه الفتوى مفروغ عنها، وقلنا أول ما صدر التشكيك على يد المحقق في الشرائع، ما عند القدماء هذه الفتوى كان مفروغ عنها. مع قربهم من عصر النص لا أظن أنه يوجد للفقيه جرأة للفتوى بجواز التزوج الزانية ذات البعل لمن زنى بها. فلذا الطريق للنجاة هو الاحتياط، والاحتياط يكون بما يلي: أن لا يقدم على الزواج منها أبدا، وإن أقدم أن يسارع إلى فراقها بماذا؟ بالطلاق. ليه؟ لأنه الاحتمال أن تكون زواجه صحيحا، هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. باقي تفصيلات المسألة وما يرتبط بالإماء وكذا لا داعي للتعرض لها بعد وضوح أصل المطلب، وندخل في مسألة جديدة.
الوالد والأخ الرضوي لا تنفع على مستوى الأمة حتى لو كانت الوالد الصدق.
نعم،
الوالد الفقه الرضوي أتمنى النص في هذه المسألة لا تنفع في مقام أنه عمل بها المشهور أو استند إليها،
ما هي وجودها متأخر.
لا، لو صدرت من والد الشيخ الصدوق
لا لا، هذا ما جزمنا به. يعني شوف الآن، الآن أعرض في خدمك، لو أن واحد والله كان يحفر أساس بيت فوجد كتاب تالف قديم كذا ومكتوب عليه أنه للإمام الصادق عليه السلام، وفيه رواية روايات غير موجودة بين أيدينا، هل كنا نعتمد عليه؟
أمارات الوثوق.
كيف يعني أمارات الوثوق؟ هذا مكتوب كتاب لعلي بن موسى، علي بن موسى اسم مشترك بين والد الشيخ الصدوق وبين وبين الإمام الرضا. لكن كتب والد الشيخ الصدوق التي نقلت إلينا معروفة، يعني هذا كاحتمال. فليكن يا أخي، لو فرضنا كتاب للشيخ الصدوق، كتاب للشيخ الصدوق لعله استنتجه من الروايتين اللذين ذكرهما الشيخ الطوسي. يعني لا نقول أنه لا، هذه رواية هكذا، لعله كان الاستنتاج من الروايات التي استدل بها الشيخ الطوسي للمدعى. لذا نتوقف ونقول أحوط وجوبا. نعم، هذا كلامك من هذه الناحية يوجب الاحتياط الوجوبي. نعم
شيخنا، أين الجزم أن نرجع السيد المرتضى والشيخ المفيد لهاتين الروايتين اللي كانوا الشيخ الطوسي هو متأخر عنهم؟
جزم يعني بمعنى الجزم المنطقي ما فيه، وإنما باعتبار تلميذ الشيخ المفيد وهو الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي كما قال قول آل الرسول، جاء الشيخ الطوسي وبين، جاء بهذه الروايات.
هذا الروايات هذه لم تصلنا.
إيه يعني عم تتكلم عن واحد في عصر واحد، الشيخ المفيد أستاذ الشيخ يعني عاصره الشيخ الطوسي، عاصر الشيخ المفيد وشرح له كتابه، التفتنا. فهذا يستقرب قويا أنه مقصودة من الروايات هذه الروايات.
السيد مرتضى عبر بعبارة اتفقت كلمة الإمامية، هذه مثل الإجماعات للسيد مرتضى أو لا؟ أو هذه
بالنتيجة إجماع للسيد المرتضى، إجماع منقول.
نعم، لكن استعمال عبارة اتفقت كلمة الإمامية في موضع
فليكن
ادعاءات بالإجماع،
لا على أحسن التقادير إجماع منقول. غاية الأمر هو يصرح، ليش؟ لمعروفية الأخبار، يعني هذا الاتفاق لوجوده أخبار، فإجماعه مدركي. نعم. قال رحمه الله، المسألة كم؟ 19. إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا دون البائنة، إلى آخر هذه المسألة. أما أصل المسألة وهو الزنا بذات العدة الرجعية، يوجب الحرمة الأبدية. فهذه الفتوى تبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن ذات العدة الرجعية زوجة، وهذا بحثناه فيما تقدم لا داعي للتكرار، أن المرأة في العدة الرجعية ماذا؟ زوجة. النقطة والمقدمة الثانية أن الزنا بالمرأة المتزوجة يوجب الحرمة الأبدية، وهي المسألة السابقة، فينتج نتيجة قطعية ماذا؟ أن الزنا بذات العدة الرجعية يوجب الحرمة الأبدية. التفتنا؟ طبعا للنقاش في كلا المقدمتين مجال واسع. المقدمة الأولى فيما سبق وقع البحث بين السيد الخوئي وبين المشهور في أنها زوجة حقيقة أم زوجة حكما، تقدم البحث مفصل. في النقطة الثانية الآن بعدنا انتهينا منها وقلنا القضية مبتنية على احتياط، فهذه المسألة كالمسألة السابقة لابد أن تكون مبتنية على الاحتياط، خصوصا أن مثل السيد المرتضى والشيخ المفيد والذين ادعوا الإجماع بحثوهما على نسق واحد، يعني لم يفصلوا بينهما، بل الإجماع المدعى هناك مدعى هنا أيضا. فعلى هذا الأساس أصل المسألة يكون في مقام الفتوى مبتنيا على الاحتياط. هذا الكلام في أصل المسألة. ولذا لاحظ السيد المرتضى ماذا قال: وممن فردت به الإمامية القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا. والحجة لأصحابنا في هذه المسألة، الحجة في المسألة التي قبلها، يعني الإجماع والأخبار المعروفة، التفتنا إلى المسألة فلا معنى لتكراره، هذا عبارة السيد المرتضى. طب هذا أصل المسألة. استثنى الماتن رحمة الله عليه غير العدة الرجعية كعدة البائن وعدة المتعة وعدة الفسخ وعدة وطئ الشبهة. لو زنى بامرأة في عدة لكن ليست رجعية، واحدة من هذه الأمور التي ذكرناه، فهل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ المصنف رحمة الله عليه قال لا، لا تحرم عليه، والسبب في ذلك واضح، لأن الدليل في البحث السابق إما الإجماع، والإجماع في العدة الرجعية لا في مطلق العدة، وإما الفقه الرضوي على القول به، والفقه الرضوي على القول به هكذا: من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحله أبدا. الذات البعل يصدق على ذات البعل بالفعل، ويصدق على صاحبة العدة الرجعية. أما العدة البائن وعدة المتمتع بها وعدة وطئ الشبهة لا يصدق عليها بأنها ذات بعل. إذن الأدلة التي قامت في العدة الرجعية لا تجري هنا، فتدخل تحت قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. صاحب الرياض رحمة الله عليه توقف في المقام، قال الأدلة لم تنحصر بالإجماع وبالفقه الرضوي. كان واحد من الأدلة ماذا كان؟ الأولوية التي ذكرها الشهيد الثاني. فلو فرضنا أن دليل الأولوية تام، حينئذ ينبغي أن نقول في غير العدة الرجعية توجب الحرمة الأبدية. توضيح ذلك يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.